الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير، عناوين الصباحية الثانية. لبنان بين تمديد مهل نزع السلاح والحرب، وفي ملف الكهرباء القضاء يمتنع عن تحريك إخبارات وزارة الطاقة. باريس نزع سلاح حزب الله في كل لبنان مدون أسود على أبيض في اتفاق وقف النار. الاتحاد الأوروبي لضرورة نزع سلاح الحزب والفصائل الفلسطينية. الجيش يجهز ملفاته إلى اجتماع باريس الرباعي الخميس المقبل. أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وضمانات أمنية لكييف لوضع حد للحرب. تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. أسبوعان فقط وتنتهي مهلة تسليم حزب الله لسلاحه، وأسبوعان قد يفصلاننا إما عن عملية عسكرية ضد لبنان أو عن تمديد مهلة نزع السلاح، حيث يحاول لبنان الحصول على مهل دولية إضافية لإقناع حزب الله بتسليم سلاحه، فيما سرت معلومات عن أن واشنطن مستعدة لمنح بيروت مهلة إضافية لا تتعدى شهر أذار المقبل لنزع السلاح. غير أن اللافت في الساعات الأخيرة تمثل في إعلان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن باريس تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله. أما على خط الكهرباء وفي معلومات لبنان الحر، فأن هناك مراجعات لتحريك القضاء بعدما تبين أن هناك عشرات الإخبارات المقدمة من وزارة الطاقة، ولم يجري تحريك هذه الإخبارات، ما يتيح للمخالفين الإمعان في مخالفاتهم.
إذن تبدو العاصمة الفرنسية قلقة جدا من احتمال تصعيد إسرائيل لعملياتها في لبنان بعد عملية سيدني، وتصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول رفضه نزع سلاح الحزب. وأشارت مصادر فرنسية إلى أن باريس تسعى إلى منع تصعيد تراه مقبلا. من هنا تتركز الاهتمامات على اجتماع باريس المتعدد الأطراف للبحث في إمكانات لجم التصعيد العسكري من جهة، والتحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني من جهة أخرى.
وبحسب معلومات النهار، سيشارك في الاجتماع الباريسي حول لبنان في 18 الحالي السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، علما أن الاجتماع سيجمع الموفد الفرنسي جان إيف لدريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد الأمريكي مورغان أورتيغس وقائد الجيش اللبناني العميد رودولف هيكل. وسيكرس حضور السفير عيسى صفته كمسؤول عن الملف اللبناني، كما أن قائد الجيش سيكون له لقاء مع نظيره قائد الجيش الفرنسي في وزارة الدفاع، ثم ستكون له لقاءات في الإليزي والخارجية.
وسيتناول المجتمعون الوضع في لبنان واتصالات أورتيغس بالإسرائيليين، كما أن العماد هيكل سيطرح مع الفرنسيين حاجات الجيش اللبناني، لأن باريس ما زالت تسعى لإقناع السعودية بقبولها عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في الرياض، وهي لم ترفض حتى الآن ولم تقبل.
وبحسب المعلومات، تجهد باريس لمنع توسيع التصعيد الإسرائيلي، وهي ترى أن على لجنة الميكانيزم أن تقوم بالتحقيق على الأرض بمساعدة اليونيفيل فيما يقوم به الجيش اللبناني، الذي يقول أنه اقترب من نزع سلاح حزب الله في معظم الأماكن في الجنوب. واستنعقد الميكانيزم في لبنان في 19 الحري، تقرر أن يحضر لدريان اجتماعه.
كما ترى باريس في المقابل أن حزب الله يسيء فهم اتفاق إطلاق النار، إذ يدعي أنه يتضمن نزع السلاح في جنوب الليطاني فقط، في حين أنه يقوم على نزع سلاح الحزب في كل لبنان، وهذا مدون أسود على أبيض في الاتفاق.
وتعزز الموقف الفرنسي بالبيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي أمس، والذي اعتبر أن رفض حزب الله نزع سلاحه والضربات الإسرائيلية في لبنان يهددان استقراره. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة نزع سلاح الحزب والفصائل الفلسطينية، وأعرب عن قلقه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وقوات اليونيفيل، كما أكد دعمه للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانيان.
وعشية اجتماع باريس وبحضور العماد هيكل، نظمت قيادة الجيش أمس جولة ميدانية لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني. وأفيد بأن الجولة شملت منشأة لحزب الله في وادي زبقين ومركزا للجيش اللبناني.
وأشارت المعلومات إلى أن العرض الذي قدمه الجيش اللبناني للسفراء شهد تركيزا على تقييم المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح وآليات الانتقال إلى المرحلة الثانية والعراقيل التي تواجه الجيش. وخلال اللقاء شدد العماد هيكل على أهمية دعم الجيش والتزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة الأراضي اللبنانية، وأكد أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار، وهدف الجولة تأكيد التزام الجيش بتطبيق 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المحدودة.
وبالتزامن مع هذه التطورات تتجه الأنظار إلى زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك لإسرائيل، وما إذا كان الملف اللبناني قد طرح خلال المحادثات بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بيروت بعد غد الخميس.
وفيما يكثف لبنان اتصالاته الدبلوماسية لحماية الدولة ومؤسساتها في حال حدوث تصعيد، أكد وزير الخارجية يوسف رجي من بروكسل خلال مؤتمر مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي أن لبنان دخل مرحلة حاسمة من استعادة الدولة في عام 2025. فالقرار الحكومي التاريخي الصادر في الخامس من آب، والذي نص على حصر السلاح في يد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يشكل محطة فارقة في هذا المسار.
وأكد أن القرار يعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية وينهي وجود كل المجموعات المسلحة غير الشرعية بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، كما يقضي ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بما ينسجم مع اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1701.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني ينفذ هذا القرار انعكاسا لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة بدءا من جنوب نهر الليطاني. وقال إن المرحلة الأولى من المفترض أن تنجز بحلول نهاية العام الحالي، على أن يكتمل التنفيذ الكامل على كل الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026.
واعتبر أن دعم الجيش اللبناني ليس عملا خيريا بل هو استثمار استراتيجي في الاستقرار، متمنيا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية. وقال إن نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلب أيضا احترام إسرائيل لالتزاماتها بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.
يأتي كل ذلك فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن حكومة بنيامين نتنياهو تتطلع إلى نهاية العام كموعد محتمل لشن عمل عسكري، لكن الموعد النهائي قد يتم تمديده. ونقلت عن مسؤولين لبنانيين قولهم في الأيام الأخيرة أن رسائل من وسطاء بما في ذلك الولايات المتحدة حذرت من احتمال شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في البلاد، على الرغم من أن توقيتها غير واضح.
وليلا أطلق زورق حربي إسرائيلي رشقات نارية باتجاه المياه الإقليمية قبالة شاطئ النقورة، إضافة إلى أطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة ذاتها.
تعود الأنظار إلى ملف الخلاف العميق حول قانون الانتخاب في ظل شلل جلسات مجلس النواب. وفي السياق دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 2 أيلول الفائت.
وفيما بات واضحا أن القوات اللبنانية لن تشارك في الجلسة إذا لم يطرح مشروع الحكومة المعجل المتعلق بقانون الانتخاب، علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على دعوة بري في تذكير بضرورة طرح مشاريع القوانين المقدمة المتعلقة بقانون الانتخاب. فكتب عبر إكس: المادة 109 من النظام الداخلي للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال.
إلى ذلك ذكرت معلومات نداء الوطن أن المجتمع الدولي ينظر بقلق متزايد إلى تعطيل عمل البرلمان في لحظة حساسة تتطلب إقرار قوانين إصلاحية عاجلة. واللافت أن نبرة خطاب ممثلي هذه الدول في لقاءات دبلوماسية ضيقة تغيرت من دعوات تقليدية للحوار والتوافق الداخلي إلى تشخيص مباشر للخلل الذي لم يعد محصورا في غياب التوافق فقط، بل في أسلوب إدارة رئيس المجلس النيابي نفسه، حيث تردد الأوساط الدبلوماسية في مجالسها عبارة بري هو المشكلة.
رداً على الحملة التي يقودها التيار الوطني الحر وحلفائه من قوى الممانعة، أكد وزير الطاقة جو صدي ألا عتم في لبنان، وشدد عبر الام تي في أن هناك آلية جديدة لاستيراد الفيول، معرباً عن أسفه أن من أغرق لبنان في العتمة يريد أعطائنا دروساً بكيفية تأمين الكهرباء.
يعني ما في شيء مضحك أو مؤسف أنه يلي غرق لبنان واللبنانية بالدين بالنسبة للكهرباء، بذكر أكثر من 20 أو 25 مليار دولار دين على الكهرباء سلف خزينة يلي غرقهم بالمطارات بسبب عدم توفير كهرباء الدولة. وبالعتمة اليوم جاي يعطينا امثلة أنه كيف واحد لازم يأمن كهرباء. بالنسبة للمناقصات، نحن بآخر مدة شددنا الإجراءات، بس الجو التخريبي يلي بعض عم بيروجوه بالبلد بالنسبة للبواخر وكل شيء، هيدا عم بيخوف المستوردين أنه يجيبوا فيولا على لبنان ويشاركوا بالمناقصات. آخر شهرين في 6 مناقصات، يا ما إجا عارض يا إجا عارض واحد. اللي عم نعمله تنتفادى كل هالمعمعة هيدي ونأمن استقرار تزويد الفيول لمعامل الكهرباء، هو مناقصة حسب دفتر شروط موافق عليه الشراء العام لمدة 6 شهور. هيك بيصير في استقرار من ناحية التزويد. بس الأهم وهيدا الحل المستدام، أنه مثل ما قلت من زمان، أنا لازم نحول القطاع على استعمال الغاز الطبيعي يلي بيخلصنا من تكلفة العالية تبع الفيول، من أثر البيئة السلبي، من كل معمعات الاستيراد.
قضائيا، حدد رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي يوم 9 من كانون الثاني المقبل موعدا لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربع مدعيهم آخرين في الدعوة المتعلقة بمحاولة قتل هلال حمود، مسؤول سرايا المقاومة التابعة لحزب الله في مدينة صيدا عام 2013. وجاء تحديد الموعد بعد تعذر انعقاد الجلسة التي كانت مكررة يوم أمس لأسباب لوجستية.
في الأخبار الإقليمية والدولية، اقترح قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بقيادة أوروبية ودعم الجيش الأوكراني بشكل مستدام على أن يحدد عديده ب800,000 عنصر، وذلك وفق بيان مشترك صدر في برلين. وأشار القادة الأوروبيون إلى أن هذه القوة ستكون مؤلفة من مساهمات دول متطوعة ومدعومة من الولايات المتحدة.
ووفق البيان الذي وقعه قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والنرويج وإيطاليا وبولندا والسويد والاتحاد الأوروبي، اتفق الموقعون مع الولايات المتحدة على العمل معا لتوفير ضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا وتدبير دعم للإنعاش الاقتصادي في إطار اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب، يشمل ذلك دعم أوكرانيا في بناء قواتها المسلحة التي يفترض أن يبقى عديدها عند مستوى 800,000 جندي في زمن السلم.
ويتطرق البيان إلى آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه تديرها الولايات المتحدة، ويشدد على أنه يعود لروسيا أن تظهر رغبتها في العمل من أجل سلام دائم عبر قبول خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب. وبحسب البيان، يتعين على موسكو أن تظهر التزامها بوضع حد للمعارك عبر قبولها بوقف لإطلاق النار.
ومن بين أبرز التطورات، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي توقعه قبول روسيا بالاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل ضمانات أمنية قوية على غرار ما يوفره الحلف الأطلسي.
من جهته، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاؤلا بشأن اجتماعات برلين حول التسوية الأوكرانية، وقال عبر إكس: نمضي قدما معا نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا مع الأوروبيين والأوكرانيين والأمريكيين، نعزز التقارب من خلال الدعم العسكري والضمانات الأمنية القوية وإعادة الأعمار. أضاف: يجب أن تبقى أوكرانيا ذات سيادة كما يجب أن تبقى أوروبا آمنة، ويقع على عاتق روسيا الآن اتخاذ القرارات بشأن السلام.
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مسألة أساسية في المحادثات بشأن أي تسوية سلمية محتملة. أضاف أن روسيا تتوقع أن تطلع الولايات المتحدة على المستجدات بعد المفاوضات في برلين.
أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل الناشط السياسي في محافظة السويداء السورية أنور فوزات الشاعر بعدما أطلق مجهولون النار عليه، وتشير التقارير إلى أن العملية قد تكون اغتيالا سياسيا بسبب انتقاد الشاعر سياسات الشيخ حكمة الهجري والفصائل المحيطة به على رأسها الحرس الوطني، خصوصا بعد اغتيال الشيخين رائج المتني وماهر الفلحوط على يد عناصر الفصائل المذكورة. وأفادت تقارير من داخل السويداء بأن الشاعر قتل بثلاث رصاصات إحداها في الرأس.
إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومعنا مباشرة من غرفة التحكم المؤهل سعيد الحاج. تفضل المؤهل.
الخير يعطيكم العافية.
أهلا.
بالنسبة لحركة السير بنبلش من المدخل الشمالي، عندنا حركة السير كثيفة على أوتوستراد جوني من كازينو لبنان باتجاه جوني وصولا حتى صربة، أيضا بتكمل حركة ناشطة وصولا حتى دبي، وكثيفة من دبي باتجاه أونتلياس نهر الموت الدورة كارنتينا حركة كثيفة، والأوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت عم تكون حركة كثيفة بالأثناء، بولفار سن الفيل أيضا من نهر الموت باتجاه الإشارات جديدة اتحاد خباز حركة كثيفة، مدخل جنوبي عم تكون حركة كثيفة أيضا من أوتوستراد خلدي باتجاه أنفية المطار، بتكمل حركة ناشطة وصولا حتى جسر الكولا، وكثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم، خلدي أيضا من جسر خلدي باتجاه الأوزية عم تكون حركة كثيفة، كحيلي باتجاه بعبدال الحزمية حركة كثيفة، الشيفرولي باتجاه الحدث حركة كثيفة أيضا، البربير باتجاه المتحف العدلية حركة ناشطة. إذا ضمن مدينة بيروت ما حركة سير طبيعية إلى ناشطة إن كان على التقاطعات والمسدرات، هذا بالنسبة لحركة السير. أما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، وللأسف كان عندنا 9 حوادث نتج عنهم 13 جريح، كذلك بالنسبة للرادار مخالفات سرعة الرادار 375 مخالفة سرعة زائدة، إجمالا هذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا لك المؤهل سعيد الحاج.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا عبدو الحاج من مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير عبدو.
صباح النور.
تفضل.
بينحسر تأثير المنخفض الجوي ابتداء من صباح اليوم مع سيطرة رياح شمالية باردة بتؤدي إلى موجات من الصقيع خاصة بالمناطق الداخلية والشمالية، من المتوقع أنه تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع يوم الخميس بتؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة. الطقس لليوم غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة واللي بتصير دون معدلات بحدود 4 درجات. يتوقع بعض الأمطار صباحا، أمطار خفيفة مع بعض الثلوج ارتفاع على ارتفاع 1500 متر وما فوق، وحدوث انفراجات خلال النهار. تنشط رياح بتوصل سرعتها على حدود 65 كيلومتر بالساعة بارتفاع مع موج البحر، من المتوقع أنه ترجع الأمطار ليلا مع احتمال حدوث برق ورعد، وبيتدنى مستوى تساقط الثلج وبيلامس 1200 متر فجر الأربعاء خاصة على المرتفعات الشمالية وبالمناطق الداخلية، ويتوقع تشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاقات. أما يوم الأربعاء فغائم جزئيا مع انخفاض إضافي بطفيف بدرجات الحرارة وأجواء باردة، تتساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية مع ثلج تساقط للثلج على ارتفاع 1100 متر بشكل خفيف بس وما فوق، وبتنشط الرياح حيث توصل لسرعتها ل 60 كيلومتر بالساعة بارتفاع مع موج البحر، وبيستقر الطقس تدريجيا خلال النهار وبيتحول إلى بعد الظهر إلى قليل غيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة، ومنحذر كمان من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية اللي بيرتفع على ارتفاع 1200 متر خلال الليل. درجة الحرارة المتوقعة على يوم الثلاثاء على الساحل من 10 إلى 16، وعلى الجبال من 4 إلى 11، وبالداخل من 4 إلى 9. رياح صحية شمالية إلى شمالية غربية نهارا ناشطة سرعتها بين 20-65 كيلومتر بالساعة، حال البحر مائج وحرارة سطح الماء 21 درجة. هذا كل شيء بقضية.
شكرا لك.
في الختام نذكر بالعناوين. لبنان بين تمديد مهل نزع السلاح والحرب، وفي ملف الكهرباء اتجاه نحو القضاء لامتناع عن تحريك إخبارات وزارة الطاقة. باريس نزع سلاح حزب الله في كل لبنان مدون أسود على أبيض في اتفاق وقف النار. الاتحاد الأوروبي لضرورة نزع سلاح الحزب والفصائل الفلسطينية. الجيش يجهز ملفاته إلى اجتماع باريس الرباعي الخميس المقبل. أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو وضمانات أمنية لكييف لوضع حد للحرب. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة.